أما بعد، حين اعترض اليهود والنصارى على حكم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت العتيق وأفرطوا في الجدال هل الأحكم والأحسن أن يتوجه الإنسان إلى بيت المقدس أم الأحكم والأحسن أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة، وأطالوا في الجدال، فأنزل الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس، والسفهاء أصحاب العقول الخفيفة، سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم أجاب جوابا محكما يستطيع العاقل أن يدرك وجه الرشاد والصواب فيه: قل لله المشرق والمغرب. فحين تتوجه إلى بيت المقدس فأنت تتوجه إلى الله بأمره، وحين تتوجه إلى الكعبة المشرفة تتوجه إلى الله بأمره. فهل هذا أمر يحتمل جدالا أو إطالة في الجدال؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كانت هذه الآية في سورة البقرة، وأنزل بعدها ببضع آيات تعقيبا يشكل انطلاقة من الحدث والمغزى منه إلى فائدة عامة كبيرة. فأنزل سبحانه قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكانت هذه الآيات أيها الإخوة انطلاقة من مغزى الحدث إلى فائدة عامة. فالمغزى وقوف عند جزئية من جزئيات الأحكام التي تختص بحركة البدن، فانتقل منها إلى فائدة عامة يقول فيها للمؤمن: ليس البر أن تدقق في مجرد حركة بدنك وأنت تمارس أو تتمثل عبادة من العبادات، أقاموا الدنيا وما أقعدوها وهم يتحدثون في جزئية صغيرة من جزئيات العبادة، هل الأقوم أن أتوجه إلى المشرق أو المغرب؟ والروح تتوجه إلى الله، فالبدن يتوجه إلى بيت المقدس أو يتوجه إلى البيت العتيق، لكن الروح في كلتا الحالتين تتوجه إلى من لا يحده زمان ولا مكان، إلى الذي تنزه عن الزمان والمكان. المغزى أيها الإخوة مدقق في جزئية من الجزئيات الفردية في العبادات، مهمل في واقع سلوكه الشمولية التي من خلالها يكون فردا ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى على كل الأصعدة. دققوا في التوجه إلى المشرق والمغرب وظلموا الناس وأكلوا الربا، دققوا في تلك الجزئية وغدروا ومكروا وكذبوا وحرفوا كلام الله. ما أريد أن أقوله أيها الإخوة الأحبة هو أن نستفيد نحن في واقعنا من خلال دراسة هذا المغزى في واقعنا. ادخلوا إلى مساجدنا لتجدوا فيها من يدقق في جزئيات فردية، فإذا انطلقت إلى سلوكه العام وجدته مخلا، وجدته لا يتبنى في سلوكه أو معاملاته أو أخلاقه أو شعوره بأنه فرد من مجتمع متكامل يخل بأحكام الله سبحانه وتعالى. وآفة ذلك كله الذي وصلنا إليه في عالمنا الإسلامي في هذه الأيام هو حالة الفردية التي قطعتنا عن المسؤولية التي نحملها في بواطننا عن التجمع الإنساني أو الجماعة أو المجتمع. فديدننا وغاية ما نصل إليه بحسب التصور الشائع في الصلاح ومفهومه أن نحافظ على صلاة في المسجد، ونقف عند هذا المفهوم على أنه غاية ما يصل المتدين إليه. لكننا لو قرأنا قرآننا فسوف نجد فيه تفصيلات علمية وعملية وسلوكية وخلقية وعقدية يكون الإنسان فيها إماما، يكون الإنسان فيها مؤثرا، يكون الإنسان فيها منتجا، يكون الإنسان فيها مغيرا. ومن هنا قال سبحانه: ليس البر، لا ينحصر البر في وقوفكم عند الصلاة وهيئاتها باعتبارها عبادة فردية تتوجهون فيها بأبدانكم إلى القبلة وبقلوبكم إلى ربكم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وكان النصارى يوجهون كنائسهم إلى مطلع الشمس، وكان اليهود يوجهون معابدهم إلى بيت المقدس الذي في المغرب. ولكن البر من آمن، أي ولكن البر بر من آمن. ثم أتى بتفصيلات: فلا ينحصر البر إذن بحسب مفهوم هذه الآية في أن تكون صاحب عبادة فردية تولي وجهك نحو المشرق أو المغرب في صلاة، لكن البر المعتبر عند الله سبحانه وتعالى لتكون فيه بارا لا تقف في صف العقوق، أن تمتلك مفردات. ما هذه المفردات؟ الأولى التي يذكرها القرآن في هذه الآية: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وتلاحظون كيف يعدد جزئيات الإيمان كلها، بمعنى أن الذي يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر لا يعتبر بره، وأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالملائكة لا يعتبر بره، وأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة ولا يؤمن بالكتاب لا يعتبر بره، والذي لا يؤمن بكل ما ذكر مع النبيين كلهم لا يعتبر بره. فالآية تشير إلى شمولية الإيمان، تشير إلى أن تفريطا واحدا بجزئية من جزئيات الإيمان، وكل جزئية أو ركن يبنى عليه سلوك، فإيمانك باليوم الآخر يبنى عليه سلوك، إيمانك بالكتاب والنبيين يبنى عليه سلوك ومعاملات. فالجزء الأول المعتبر من البر في الإنسان جزء تصديقي إيماني يتفاعل في القلب، ثم هو بعد ذلك يفرز سلوكا مؤثرا في الجماعة. عدده بقوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. السلوك الثاني: أقام الصلاة. السلوك الثالث: آتى الزكاة. السلوك الرابع: الوفاء بالعهد والالتزام بشرطه. ثم ذكر بعد ذلك حال الصبر في البأساء والضراء وحين البأس على كل ما تقدم. إذن الآية تقول لنا: يا من يدعي التدين، إذا كنت تحسب أن التدين الصلاة وحدها فما فهمت من الدين شيئا. دينك ينبغي أن يؤسس على قاعدة عقدية إيمانية تفرز سلوكا. السلوك الأول: وآتى المال. ولاحظوا أنه لم يكتفي بقوله وآتى المال مستحقيه، لكنه فصل ليؤكد على ما ذكرته من ملاحظة الشمولية، ألا تكون ربعا أو ثلثا. وآتى المال على حبه ذوي القربى، فلم يهمل قرابته واليتامى، ولهم حق على المجتمع لأنهم في بلاء فقدان الآباء، والمساكين لأنهم في بلاء الفقر والفاقة، وابن السبيل ولو كان غنيا في بلده لكنه انقطع وهو في جوار المسلمين، انقطع عن ماله وهو في بلاد المسلمين، فوجب على المسلمين أن يكونوا كافليه والسائلين، الذي يسأل عن حاجة، وفي الرقاب لتحرير الإنسان من الرق. فأفرز هذا الإيمان شعورا بالمسؤولية الجماعية، فلم ينس قريبا ولا يتيما ولا مسكينا ولا سائلا، وأنفق ماله لتحرير الإنسان، عاش حس المسؤولية في المال الذي يتملكه تملكا خاصا. المصلي الذي يجلس في صومعته أو مسجده ربما يعفي نفسه من مسؤولية الجماعة، خاصة حين يتبنى العزلة والانقطاع عن الناس فيفصل بينه وبين المجتمع. لكن هنا تصيح الآية به: لست بارا، لست بارا، لست صاحب بر. فللمجتمع وللجماعة وللتكوين، كبيرا كان في تجمعه أو صغيرا، عليك حق. فإذا تحققت بالإيمان آمن، ثم أفرز إيمانك بعد ذلك شعورا بالمسؤولية الجماعية من حيث المال الذي تملكه، ثم تعيد نفعا كبيرا منه على من حولك، إذن خرجت إلى أول درجة من درجات البر. ثم قال: وأقام الصلاة. وقد كنت أشرت في الأسبوع الماضي إلى معنى إقامة الصلاة الروحاني، أشرت إلى معنى إقامة الصلاة الذي يعني تحقق الصلاة بمعانيها ومبانيها، لكنني سأشير اليوم إلى معنى آخر. أقام الصلاة في الناس الذي هو جزء من المسؤولية الجماعية، فها هنا لا يشير إلى قضية معنوية، إنما يشير إلى مسؤولية سلوكية جماعية. وأقام الصلاة، ودليلي في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى أقام الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم، وسأورد عليكم بعض الروايات من الحديث النبوي، سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، منهم من يكون متبنيا للمعروف ومنهم من يكون متبنيا للمنكر، سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، فمن كره منكم، يعني يا أمة الإسلام، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، أي فإنه هالك مع الهالكين. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وهل معنى أقاموا الصلاة هنا صلوا؟ لا، أقاموا الصلاة أي كانوا أسبابا لإقامة الصلاة في المجتمع وحماية إقامة الصلاة في المجتمع. فها هنا أقاموا الصلاة أمراء، أقاموا الصلاة، والأمير واحد، لكن أقاموا الصلاة في المجتمع فأوجدوا تكوين الجماعة في المجتمع في حيثية الصلاة واعتباراتها، وقاموا بحماية هذه الإقامة. وفي حديث آخر أو رواية أخرى، يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود، ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. قيل، أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة لا تتوقف عند مفهوم إقامة الأمراء لها، إنما المساهمة في الإقامة الجماعية التي هي وظيفة من وظائف الأمة، من وظائف المجتمع، من وظائف الشعب. ونتلمس هذا في كتابه صلى الله عليه وسلم لمالك بن أحمر، قال صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن أحمر ولمن اتبعه من المسلمين أمانا لهم، ما أقاموا الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي جيوشه التي كانت تخرج، إذا أتيتم إلى قرية فسمعتم منها الأذان ابتعدوا عنها. ها هنا أقاموا الصلاة لا تعني التحقق بمعاني الصلاة ومبانيها، أنه خشع في الصلاة واطمأن في الصلاة ولاحظ معاني الصلاة، لا، ها هنا معنى يتعلق بالسياسة الشرعية، يتعلق بالسلوك الجماعي. أقاموا الصلاة فأعلنوا من خلال إقامة الصلاة في مدينتهم أنهم أصحاب انتماء إلى الإسلام، وأصحاب عبودية لله، وأصحاب اقتداء بالإمام الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ها هنا أقاموا الصلاة لا تأتي بمعنى الخشوع والطمأنينة والتحقق بمعاني الصلاة واستشعار أحوالها، إنما هي ها هنا بمعنى يتعلق بالسياسة الشرعية السلوكية التي يكون الأمراء جزءا منها ويكون الناس جزءا آخر، حيث وجدت الصلاة شعارا، وجدت الصلاة في أذانها، وجدت الصلاة في جماعتها وتجمعها، وجدت الصلاة في إعلانها، فكانت شعيرة معبرة أن هذا البلد هو بلد الصلاة، هو بلد العبودية لله، هو البلد الذي يقال فيه في الصلاة السلام عليك أيها النبي، والنبي ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الأنبياء كثر لكنك في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي، فهي تحية عسكرية للإمام الأوحد الذي هو إمام الأرض، الذي جعلت الأرض له مسجدا. الذين لا يستشعرون هذا المعنى هذا شأنهم، لكننا نستشعره، ومع معرفتنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإمام، لكننا ننظر إليهم بعين الشفقة أنهم حرموا من ذلك الاتباع. لا نكره أحدا على الإيمان، لكننا نعتز بانتمائنا حتى في صلاتنا نحيي تحية عسكرية إمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن أقاموا الصلاة هنا إنما هو معنى سلوكي عام. إذن البر لا يكون أن تجلس فتصلي وتستشعر أنك سليم القلب وأنك طائع البدن، إنما البر كما يقرر القرآن آمنت فتعمر قلبك في الإيمان، ثم أنتج أولا مسؤولية مالية جماعية، وأنتج ثانيا مشاركة في العبادة الجماعية لإعلان الشعار والانتماء، وبعد ذلك يأتي العنصر الثالث وآتى الزكاة. وتعلمون أن الزكاة تشريعا فرضه الله تعالى ليكون داعما للجماعة. فإذا كان هناك قال آتى المال، فإنه يستنهض الهمم لنشعر شعورا جماعيا، لنتكافل، لأن الزكاة فرضت فرضا ولها مصارف محددة. أما آتى الزكاة فإنها تقيم نهضة. آتى الزكاة عليها تقوم قواعد النهضة. المجتمع الذي ينفق من ماله خارج دائرة الزكاة ترجى له نهضة، والمجتمع الذي لا ينفق من ماله خارج دائرة الزكاة لا ترجى له نهضة. وقد تحدثت فيما سبق وقلت لقد زرت بلدانا ورأيت فيها من يخصص من ماله، رأيت في بلاد غير إسلامية من يعطي الكنيسة 12% من دخله، تؤخذ من حسابه الخاص دون مراجعته، ورأيت في بلاد إسلامية من يدفع من دخله 5%، 2.5 للزكاة و2.5 خارج دائرة الزكاة. كل شهر يتقاضى منه 5% وهو يندفع إلى ذلك اندفاع لا يؤخذ منه أخذ، إنما يسابق غيره. هذا شهدته بأم عيني، وفهمت لماذا قامت النهضة الجماعية في ذلك البلد المسلم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا لم يجمع المال بهذه النسب خارج دائرة الزكاة لا يمكن أن تكون هناك مشروعات بناءة. المجتمع المهمل لآتى الزكاة، وانظروا كيف قدمها الله قبل أن يذكر الزكاة. فلو أنه ذكر الزكاة ثم ذكر وآتى المال لقلت إنها فريضة ثم جاء بالنافلة بعدها، لكنه هنا ذكرها قبل الفريضة، ذكر آتى المال قبل الفريضة ليبين لك أن أهميتها لا تقل عن فريضة الزكاة بل تزيد. ثم أتى بالمفردة الرابعة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. المسلمون عند شروطهم، حين يفشو في المجتمع الوفاء بالعهد والصدق والالتزام بالشرط، عند ذلك يتحول إلى مجتمع أمانة. وحينما يخل المسلمون بشروطهم فإنهم لا يعبرون عن هويتهم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وبعد أن ذكر المفردات الأربعة هذه ذكر الحال الذي يضمن استمراريتها. فما أكثر ما يندفع الناس للإنفاق حين يعظهم واعظ أو حينما يشعرون في موسم ما بحال إيمانية، لكن حينما يزول ذلك الحال سرعان ما يتغير الإنسان. لذلك جاء بما يضمن الاستمرارية والثبات، وهو الصبر على ما سبق. إيمان أفرز هذه الأربعة ثم سور الأربعة بسور، فقال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا الصبر الذي يجعلك ثابتا على الإيمان وثابتا على المفردات الأربعة التي ذكرها، فلا تتخلف عنها يوم من الأيام. أولئك الذين صدقوا، وليس الذي جلس في صومعته منقطعا عن المسؤولية الجماعية. أولئك الذين صدقوا، هؤلاء الذين تحملوا المسؤولية الجماعية هم أهل الصدق. أما الذين فهموا الدين عبادة وصلة بين العبد وربه منقطعة عن الناس والمجتمع فما صدقوا. هؤلاء وإن تخيلوا أنهم أصحاب تدين ما صدقوا. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية تحدث زلزالا في من يعيش الفردية وتغير حاله، لكن الذي يبقى مصرا على فرديته، الذي يبقى مصرا على صومعته، الذي يبقى مصرا على أن يكون في عباداته منقطعا عن معاملاته العامة، يريد أن يفهم التدين على أنه حالة فردية، هذا لابد له أن يقرأ الدرس مرارا وتكرارا، فلعله في يوم من الأيام يفهم معنى البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عدنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.